بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. إيران تنتقد النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي في مواصلة سياسة الحظر غير الفعالة ضدها. رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الإيراني في بغداد التنسيق المشترك بشأن زيارة الأربعين. لجنة الاتصال العربية حول سوريا تؤكد ضرورة دعم جهود دمشق لمكافحة الإرهاب. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مباحثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي في مواصلة سياسة الحظر غير الفعالة، قائلا: إننا نسير على المسار الصحيح للتعاون مع الوكالة. وبحث عبداللهيان وبوريل أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك أزمة النيجر والحرب في أوكرانيا والعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي ورفع الحظر عن إيران، مشيرا إلى التفاعل بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ضرورة تقديم مساعدات إنسانية دولية للاجئين الأفغان في إيران وتكثيف الأنشطة لتسوية المشاكل المعيشية والإنسانية الحالية في أفغانستان. جاء ذلك خلال لقائه مع طارق علي بخيت النائب الأمين العام والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لشؤون أفغانستان لمناقشة آخر التطورات في هذا البلد. وأشار عبداللهيان خلال اللقاء إلى عقد الاجتماع الطارئ 18 لوزراء خارجية الدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن إهانة القرآن الكريم في دول أوروبية والقرار الصادر بهذا الصدد، مذكرا بتطلعات طهران بخصوص تنفيذ مقترحات الدول الأعضاء بهذا الشأن. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة. وأشار مكتب الوزراء العراقي في بيان إلى أن السودان أكد خلال استقباله السفير الإيراني ببغداد محمد كاظم آل الصادق منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين الدول المنطقة وتنمية التكامل الاقتصادي، فيما تمت مناقشة التنسيق المشترك بين إيران والعراق بشأن زيارة الأربعينية الحسينية وتسهيل تفويج الزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة. من جانبه نقل السفير الإيراني تأكيدات القيادة الإيرانية رغبتها في توسعة التعاون الثنائي ومواجهة التحديات في المنطقة والعالم. بالتزامن مع العشرة الثالثة من شهر محرم الحرام، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مهرجان عزائي تحت عنوان المدينة العاشورائية لعقد مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وتقديم الخدمات المتعلقة برحلة الأربعين نحو كربلاء المقدسة. المزيد في التقرير التالي.
شغف ووعي حسيني والعلاقة الهادفة للمواطنين مع سيرة أبي عبد الله الحسيني عليه السلام. وبالتزامن مع العشرة الثالثة من شهر محرم الحرام، يقام في العاصمة طهران مهرجان عزائي في نسخته الأولى تحت عنوان المدينة العاشورائية.
حضرت أبو عبد الله الحسين سرور سالار شهيدان.
الإمام الحسين عليه السلام مثال للحرية، لذلك أقمنا هذا البرنامج العقائدي في ساحة أزادي، وهو رمز للحرية بالنسبة للإيرانيين. هنا كل ليلة ننظم برامج ثقافية واجتماعية ودينية متنوعة للآلاف من محبي أهل البيت عليهم السلام.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حديث دفع منظمي هذا المهرجان العزائي إلى بناء سفينة تسمى سفينة النجاة كرمز لمراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الكرام في الأيام التي نقترب فيها من الأربعينية الحسينية، إلى جانب تقديم الخدمات المتعلقة برحلة الأربعين، ومن بينها معرض بيع مستلزمات الأربعين وتطبيق وتسجيل جواز السفر. حب الحسين عليه السلام جمع وما زال يجمع محبي أهل البيت عليهم السلام في جميع أرجاء المعمورة، ولن يقف أمام هذا الحب أرض ولا قومية ولا لغة.
الكل هنا يتحدثون بلغة واحدة يفهمها الجميع، وهي اللغة الحسينية، اللغة التي تعلموها منذ الطفولة ويعلمونها لأطفالهم.
أكدت لجنة الاتصال العربية حول سوريا أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي واستئناف العمل بالمسار الدستوري، لافتة إلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين وتبعاتها على الشعب السوري والدول المضيفة. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الاتصال العربية الذي ضم وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق واللبنان وسوريا وأمين عام جامعة الدول العربية، والذي تناول متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو الماضي ومواصلة الحوار بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2154 وإنقاذ سوريا من الإرهاب، ويساهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين. أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 20,000 شخص جراء العنف بمدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور السودانية بعد اشتباكات وصفت بالمميتة. وقال المكتب الأممي إنه يراقب الوضع عن كثب ويعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لولاية جنوب دارفور، مشيرا إلى أن الاشتباكات الحالية تعيق نقل المساعدات من شرق إقليم دارفور إلى مدينة نيالا، فيما ناشد حاكم دارفور المجتمع الدولي بإيصال المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور الذي يتعرض إلى أوضاع صعبة وكارثية. وخلال الأيام الماضية اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في نيالا أدت إلى سقوط الضحايا ونزوح كبير للأهالي حول نفاذ الغذاء وغياب الرعاية الصحية التي تهدد حياة الملايين في السودان. نستمع إلى التقرير التالي.
الوضع في السودان يخرج عن السيطرة، تحذير أطلقته وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك، منبهة بأن الملايين في السودان يعانون من نفاذ الغذاء وأن بعضهم يموتون بسبب غياب الرعاية الصحية، وذلك بعد 4 أشهر من اندلاع الحرب التي دمرت العاصمة الخرطوم وقادت إلى هجمات بدوافع عرقية في دارفور.
الناس يموتون، الناس يعانون. رسالتي للطرفين هي ذاتها رسالة السودانيين، أوقفوا الحرب ودعونا نعود إلى بيوتنا ونعيش حياتنا.
كثير من القتلى لم يتم إحصاؤهم أو جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم.
مسؤولو هيئات إغاثية كبرى من جانبهم أكدوا أن المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع. وذكرت الهيئات الإغاثية بأن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، وأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أن تقديراتها تشير إلى فرار أكثر من 1 مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل.
منذ اندلاع الصراع في السودان اضطر أكثر من 4,300,000 شخص إلى الفرار مع استمرار فرار الناس. أصبحت مواقع النزوح داخل السودان وفي البلدان المجاورة مكتظة جداً.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأمطار الموسمية التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة دمرت منازل ما يصل إلى 13,500 شخص أو ألحقت أضرارا بها.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق مع أعيان منطقة سوق الجمعة بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم أمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة محايدة. وكانت مصادر محلية أعلنت مقتل أربعة من مقاتلي جهاز الردع في الاشتباكات الدائرة التي اندلعت يوم الاثنين الماضي جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط قلق دولي وإدانة لأعمال القتال ومطالب بوقف التصعيد. وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تلقيها نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات بطرابلس يطلبون توفير ممرات آمنة لهم وإخراجهم. حول استمرار الاشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس وضواحيها نستمع إلى التقرير التالي.
السحب السوداء عادت إلى ليبيا، فالمعارك اندلعت من جديد في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس وضواحيها، وذلك بعد مواجهات بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة وهي قوة الردع واللواء 444، ما أدى إلى إقفال مطار طرابلس وتعليق الرحلات الجوية ونقل الطائرات إلى مدينة أخرى. فقد شهدت مناطق عين زارة جنوب طرابلس اشتباكات متقطعة بين قوة الردع واللواء 444، فيما يستمر التحشيد وإغلاق بعض الطرق في محيط مطار معيطيق الدولي، وتسببت الاشتباكات في سقوط عشرات القتلى والجرحى. المواجهات وقعت نتيجة قيام قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية باعتقال آمر اللواء 444، ما أدى لاستنفار قواته والمواجهة مع القوات الحكومية، فيما بدأت الاتصالات والمفاوضات بين أطراف سياسية وعسكرية لوقف التوتر الأمني. ويعد هذا اللواء الذي يقوده العقيد محمود حمزة ويتبع رئاسة الأركان العامة للجيش في غرب ليبيا واحدا من أكثر القوى العسكرية تنظيما، وتنتشر معظم قواته جنوب العاصمة، كما تسيطر على مدن بارزة في غرب ليبيا وتحديدا ترهون وبني وليد. أما قوة الردع فهي جهاز لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مستقل عن وزارتي الدفاع والداخلية ويتبع المجلس الرئاسي الليبي ومن القوى المسلحة النافذة في طرابلس. المجلس الأعلى للدولة دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس وطالب بحل الإشكال بالطرق السلمية، فيما أدان مجلس النواب الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها العاصمة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مناطق الاشتباكات. وعبرت السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس وطالبت بحماية المدنيين.
أكدت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في أرمينيا أنها كانت موجودة لدى وقوع حادث إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان، موضحة أن أي من مراقبيها لم يصب بجروح. إلى العناوين. إيران تنتقد النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي في مواصلة سياسة الحظر غير الفعالة ضدها. رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الإيراني في بغداد التنسيق المشترك بشأن زيارة الأربعين. لجنة الاتصال العربية حول سوريا تؤكد ضرورة دعم جهود دمشق لمكافحة الإرهاب. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نبض الحياة.
الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في لقاء آخر يشرفنا أن يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين قضايا الشباب من خلال برنامجكم نبض الحياة. أملنا أن تمضوا معنا أوقاتا ملؤها الفائدة والمتعة في هذه الحلقة التي سنخصصها لبحث موضوع القدوة وميل الشباب إلى الاقتداء بشخصية معينة يتخذونها لهم المثل الأعلى في حياتهم.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. لا شك في أن عهد الشباب يعد مرحلة بالغة الحساسية ومليئة بالاضطراب في نفس الوقت،
وطاقة الشاب عجيبة للغاية وهي بحاجة إلى موجه ومراقب من أجل الحيلولة دون الطغيان والجموح، وهي كالسيول الجارفة والمتفرقة التي إن تمت السيطرة عليها عبر السدود الكبيرة وجرت في اتجاه معين ومدروس فإنها ستضيء بلدا بأكمله وتشيع الخصبة والرخاء في مناطق واسعة. وهكذا الحال بالنسبة إلى الطاقة الشبابية، فإن من شأنها أن تشيع النور والخصبة والعطاء في مجتمعات بأكملها.
نعم، وسوف يدور حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل حول القدوة لدى الشباب، علما أن الاقتداء هو عملية اتباع أنموذج معين ودليل للعمل في السلوك. ورغم أن الاقتداء قائم في كل مراحل حياة الإنسان، والاختلاف الوحيد هو أن اتباع شخصية ما في عهد الطفولة هو في الغالب لا يصدر عن وعي بل يتم عبر التقليد، ولكنه في عهد الشباب يكون عن وعي إلى حد ما ومتأثرا بالأحاسيس والعواطف وقائما على مجموعة من الرؤى المستندة إلى القيم وإن كانت سطحية.
أن الفرد يكون في هذه الفترة على أعتاب الانخراط في المجتمع ويسعى دوما لأن يؤسس شخصيته بشكل من الأشكال بحيث يحظى باهتمام أكبر وأسرع من قبل أبناء جلدته بل وسائر شرائح المجتمع، ويتزين أكثر من الآخرين بالفضائل والصفات التي يهتم بها سائر الأفراد. والشاب يبحث عادة عن أساليب وأدوات مؤثرة من أجل تحقيق هذا الهدف، ومن أهم الأمور للشباب في هذا المجال وجود القدوة والنموذج الذي اجتاز مراحل من الكمال بنجاح وأصبح يتمتع بالمزيد من القبول لدى الناس.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل أصدقائنا الشباب، أنتم مع نبض الحياة، حياتكم نبض للخير وبالخير وفي الخير إن شاء الله. أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، إن إرشاد الشريحة الشابة وتوجيهها هما من أهم آثار القدوة، فهناك الكثير من الأمور الواجبة والأعمال الضرورية والمصيرية لا يمكن للشباب إدراكها بسهولة بسبب عدم تمتعهم بالتجربة الكافية والعلم الواسع، ولكن وبمجرد أن يتعرف الشاب على القدوة المناسبة عن طريق مجموعة سلوكياته فإنه سيحدد بسهولة أي الأعمال عليه إنجازها وفي ظل أي ظروف وباستخدام أي أسلوب. وفي الحقيقة فإن دور القدوة في إرشاد الإنسان هو بمثابة النموذج في التعليم والبوصلة في تعيين الطريق، فالقدوة يعلم الإنسان ما يجهله ويرشده إلى ما عليه فعله.
وأفكار الشباب لا تنتظم ولا تتجانس إلا من خلال القدوة التي تمكنه من تنظيم مواهبه وقدراته الذهنية في إطار الأهداف والكمال الذي يبحث عنه، وتحول دون هدر تلك المواهب والطاقات. ويتعلم الشاب من خلال مشاهدة همة الشخصية القدوة وسعيها وجهودها البناءة أن باستطاعته هو أيضا أن يتجنب الأعمال العبثية وغير الهادفة، وأن يبلغ حياة قيمة وسامية عبر السعي والمثابرة الأكبر بدلا من الانغماس في الحياة اليومية، وأن يكون شخصا مفيدا ومؤثرا في مجتمعه فضلا عن النجاح في الحياة الفردية.
نعم، الشاب يتشبه مستمعين الأفاضل في الأساس في الحياة الاجتماعية والتعامل مع الآخرين بالأشخاص الذين حقيقة يبدون له جذابين ويحملون الأفكار التي يميل إليها، وهذه الخصوصية مصدرها أمر فطري كامن في ذات الإنسان ويزدهر في عهد الشباب، ذلك لأن التكوين الوجودي للإنسان هو بشكل بحيث يخضع دوما للعوامل الخارجية، وهذا التأثر أمر ذاتي وفطري يعود إلى أصل فطرة الإنسان وأساس وجوده، وما من إنسان إلا ويتمتع به.
ولذلك مستمعينا الكرام، فإننا لا يمكن أن نجد إنسانا ممتنعا على النفوذ بشكل كامل ولا يؤثر فيه شيء، لأن الإنسان مرتبط في كل الظروف بمجموعة من العوامل الخارجية التي تترك تأثيرها شاء أم أبى على جسمه وروحه، ويبدأ اقتداء الإنسان من محيط الأسرة، ثم يستمر في المدرسة والمجتمع ويبلغ ذروته في مرحلة الشباب. وبناء على ذلك، فإن الشاب يبحث عن القدوة من الناحية الفطرية، وتعتبر هذه الخصوصية جزءا من ذاته، ولذلك فإنه في حالة بحث دائم عن أبطاله الذهنيين.
نبض الحياة، برنامج يهتم بعرض قضايا الشباب على ضوء تعاليم الإسلام وتوجيهاته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حياكم الله. القضية المهمة في هذا المجال هي الاختيار الواعي للقدوة، بمعنى أن على الشاب أن يختار قدوة في حياته يكون اتباعها مدعاة لرفعته في الدنيا والآخرة، لا أن تتسبب في تعاسته. وقد التفت الإسلام إلى هذا المطلب الفطري للشباب وقدم لهم النماذج والقدوات الصالحة كي يتشبهوا بهم في فكرهم وسلوكهم. وقد ذكر القرآن الكريم هذا النوع من القدوة بتعبير الأسوة الحسنة، أي القدوة الصالحة والمناسبة في كل شؤون الحياة، سواء الفردية أم الاجتماعية. ويصف الله تبارك وتعالى شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أسوة حسنة، حيث يقول في الآية 21 من سورة الأحزاب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مستمعينا الكرام، والاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلوكه يقرب الشباب من الله ويبعدهم عن أي نوع من الانحراف الفكري والأخلاقي. وقد تحدث الإمام علي عليه السلام حول الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في نهج البلاغة، ودعا الشباب إلى الاقتداء به قائلا: واقتدوا بهدى نبيكم فإنه أفضل الهدى، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن. ويقول عليه السلام في موضع آخر: ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله كاف لك في الأسوة ودليل لك على ذم الدنيا وعيبها وكثرة مخازيها ومساويها.
نعم، لقد كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة حية دوما وخالدة للبشر طيلة التاريخ، وهي ما تزال حية حتى اليوم باعتبارها أسوة حسنة وأنموذجا خالدا تجاوز الأطر الزمانية والمكانية. فشخصيته لن ولم تقتصر على زمن خاص، بل هي حقيقة حية دائما وخالدة تتبلور لكل جيل وتنسجم مع حقائق حياتهم.
مستمعينا الكرام، حتى نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة من برنامج نبض الحياة، تقبلوا منا فائق الحب والشكر.
نعم، حياكم الله، شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما؟ قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وين يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب الأوقات وأنفعها نرجوها لكم في لقائنا هذا، وإليكم قبسة أخرى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، آملين أن تتواصلوا معنا. كل قول وكل فعل للرسول الكريم يحمل مؤشرا دقيق الصورة وإنجازا فريدا نقتبس منه المعنويات العالية والسلوك المستقيم. رواية هذا اللقاء نقتبس منها الوفاء بالعهد واحترام الإنسان مهما كان اعتقاده. في كتاب الأمالي للشيخ الصدوق نقل مسندا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: إن يهوديا كان له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دنانير فتقاضاها، أي اليهودي، فلم يكن في الحال عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعطيه له، فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. فقال اليهودي: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني. فقال: أجلس معك. فجلس معه حتى صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما تنقل الرواية، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم صابر متواضع. أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا يتهددونه ويتواعدونه، فنظر الرسول الكريم إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك. ماذا كان جواب النبي الكريم أيها الأعزاء وهو في موقع القدرة؟ الرسول الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: لم يبعثني ربي عز وجل بأن أظلم معاهدا ولا غيره. هكذا أيها المستمعون الكرام كان رد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حماية لذلك اليهودي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه أن ينكر حق أحد حتى على نفسه، وهو الذي رفض موقف التهديد من قبل أصحابه لذلك اليهودي أو قتله. فماذا كانت النتيجة؟ تحكي الرواية بعد ذلك بالقول: فلما على النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت بك الذي فعلت إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة، فإني قرأت نعتك في التوراة محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره بطيبة، وليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا متزين بالفحش، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا مالي فاحكم فيه بما أنزل الله. أيها الأخوة والأخوات، كانت هذه قبسة مباركة من قبسات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إلى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
ما مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا وعلاه، تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا وعلاه، تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا.
مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء.
علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا، أيكون عبيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة أخرى من برنامج أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال إمام المتقين وباب مدينة العلم علي عليه السلام: كفى بالقناعة ملكا، وبحسن الخلق نعيما. وسئل عليه السلام عن قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، فقال: هي القناعة.
والمراد أعزائنا الأفاضل أن القناعة تكفي وتغني عن الملك والمال، ويسعد بها أهلها أكثر من سعادة أهل المال بمالهم، وأن حسن الخلق يتنعم به صاحبه في الدنيا بكثرة الإخوان وقضاء الحاجات، وفي الآخرة تكون له الدرجة الرفيعة والمرتبة السامية. أمثال عربية.
قالت العرب: عرف حميق جمله، أي عرف هذا القدر وإن كان أحمق. ويروى: عرف حميقا جمله، أي أن جمله عرفه فاجترأ عليه. يضرب في الإفراط في مؤانسة الناس.
ويقال معناه عرف قدره، ويقال يضرب لمن يستضعف إنسانا ويولع به فلا يزال يؤذيه ويظلمه. أبيات شعر.
قال الشاعر: عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما.
وقال شاعر آخر: لا تيأسن إذا كبوتم مرة، إن النجاح حليف كل مثابر.
ومن شعر الحكمة أيضا قول الشاعر: فنعم صديق المرء من كان عونه، وبئس امرئا من لا يعين على الدهر. من الكامل؟
سأل أحدهم بعض السلف الصالح: من الكامل؟ فقال: من لم يبتر في الغنى، ولم يستكن للفاقة، ولم تهده المصائب، ولم يأمن الدوائر، ولم ينس العافية، ولم يغتر بالشبيبة. طعام البخلاء.
كان أهل بلد موصوفين بالبخل، ومن عادتهم إذا ترافقوا في سفر أن يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشدها في خيط، ويجمعون اللحم كله في قدر، ويصبون عليه الماء ويطبخونه، ويمسك كل واحد منهم طرف الخيط الذي قد شده في لحمه، فإذا نضجت جر كل واحد خيطه وتفرد بأكل ما فيه وتساعد على المرقة. عجل بنا.
عزانا، روي أن الأعمش صلى في مسجد قوم فأطال بهم الإمام، فلما فرغ قال له: يا هذا، لا تطل صلاتك، فإنه قد يكون خلفك ذو الحاجة والكبير والضعيف. قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فقال له الأعمش: أنا رسول الخاشعين إليك، إنهم لا يحتاجون إلى هذا منك.
أحبتي، كنتم وأوراق من التراث. شكرا لحسن إصغائكم،
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا، لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين. سألت عنك الحياة، سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون. وستأتي جدولا يجري بآمال السنين، بنجاح قاب دعوات.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.